إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. وسياق المؤلف فيه تصرف يسير. والسرية قطعة من الجيش تذهب وحدها فتغير ثم ترجع، بحيث أنها تنفرد من الجيش سميت سرية لأنها تذهب غالبا في الليل. ففي هذا الحديث دلالة على أن أمر الجهاد إلى الإمام لا يستقل به أفراد الرعية ولو اجتمع منهم عدد. وفي الحديث أن الولايات مرجعها إلى ولي الأمر، فهو الذي يؤمر الأمراء، وهو الذي يجعل القادة على الجيوش. قوله: أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فيه وصية الإمام لأهل الولايات حال بدء ولايتهم، وفيه التأكيد على الوصية بتقوى الله، والمراد بذلك الوصية بمخافة الله والحذر من عقابه بفعل الأمور المشروعة وترك الأمور الممنوعة. وفي الحديث دلالة على أثر التقوى في التوفيق والنصر وتأييد الله للعبد. وفي الحديث الوصية للولاة وأمراء الجيوش بقصد ما ينفع من تحت أيديهم. وفي الحديث مشروعية فعل أهل الولايات ما يجلب الخير والنفع لمن تحت أيديهم. قوله: ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، فيه التذكير بالمقصد من الولاية ليتم إنجازه والاشتغال به وترك ما يشغل عنه. وفيه الاستعانة بالله والتوكل عليه والبداءة باسمه في كل أمر ذي بال. وفيه التذكير بتصحيح النية وأن يقصد المرء بأعماله وجه الله والدار الآخرة. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذه جملة مفسرة لقوله اغزوا، وفيها تحريم قتال المسلم للمسلمين، وسدل بذلك على أن سبب قتال الكفار هو كفرهم. وقال الحنفية: سببه محاربتهم لأهل الإسلام. وقال طائفة كثيرة من أهل العلم: إن سبب قتالهم هو صدهم عن دين الله وإيذاؤهم لأهل الإيمان. قوله اغزوا قيل هو للتأكيد، وقيل لبيان كيفية الغزو. قوله ولا تغلوا فيه تحريم الغلول، وهو الخيانة والسرقة من المغنم قبل قسمة المغانم، والغلول من الكبائر. وقد نقل جماعتنا الإجماع على أن الغلول كبيرة، منهم النووي والزرقاني وابن عبد البر. والتخلص من الغلول يكون برد ما أخذه الغال من المغانم لها إن لم يتفرق الجيش، فإن تفرق الجيش فقال الشافعي يسلم ما أخذه من الغلول للإمام، وقال الجمهور يدفع خمسه للإمام ويتصدق بالباقي بنية أن أجره لأصحاب الجيش. قوله ولا تغدروا فيه، ولا تغدروا فيه تحريم الغدر، وهو نقض العهود وعدم الوفاء بالمواثيق. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم غدر العهود من خصال النفاق. وفي الصحيح قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. وفي الصحيح ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قوله ولا تمثلوا فيه النهي عن المثلة، وهي تغيير الصورة صورة الميت أو الجريح لتكون قبيحة، كقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينه أو بقر بطنه أو قطع مذاكيره. وقد وردت أحاديث بالنهي عن المثلة، ووقع الاتفاق على تحريمها في الجملة. ورأى المالكية وجماعة جواز المثلة حال القتال قبل القدرة على العدو. وأما المثلة على جهة المجازات فإن كان فيها انتصار للإسلام ودعوة إلى الإيمان وزجر عن العدوان كانت مشروعة، وإن لم يكن فيها ذلك فالأفضل ترك المثلة، وإن فعلت جاز عند جمهور أهل العلم لقوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واستدل الحنفية وبعض الحنابلة بالحديث على جعل قتل القصاص بالسيف، لأن قالوا لأن القتل بغير السيف يعد مثلة. وقال مالك والشافعي يقتل القاتل بمثل ما قتل به. واستدل بالحديث على كراهة نقل رؤوس الأعداء بعد قتلهم. واستدل الحنفية بالحديث على منع وسم الحيوان، قالوا لأنه مثلة، وأجازه الجمهور لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. كما استدل بعض الحنفية لقول أبي حنيفة بعدم مشروعية إشعار الهدي بهذا الحديث لاعتبارهم الإشعار مثلة، والجمهور على مشروعية إشعار الهدي، والمراد بإشعار الهدي سلت جانب سنام البعير. قالوا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي. وسدل بعض المالكية بالحديث على كراهة حلق شعر الرأس، ولا يصح ذلك لأن الشرع قد جاء بمشروعية حلق شعر الرأس في النسك، فلا يمكن أن يعد مثلة. وسدل بالحديث جماعة من الحنفية وغيرهم على المنع من حلق الشارب، قالوا لأنه يعد مثلة. واستدل بحديث الباب على تحريم عقر الدواب، واستدل به بعضهم على النهي عن خصاء البهائم، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين خصيين. واستدل الحنابلة بالحديث على أن من مات وله أنف ذهب لم يقلع لكون قلعه من المثلة. وسدل به على أن من جبر عظمه بعظم نجس وكانت إزالة العظم النجس مؤدية للمثلة لم يجز إزالة العظم وإلا أزيل. كما استدل بعض الحنابلة بالحديث على عدم مضمضة الميت وتنشيقه لئلا يؤدي ذلك إلى المثلة خلافا للشافعية. استدل الجمهور بحديث النهي عن المثلة على أن التعزير لا يكون بتسخيم الوجوه أو حلق اللحى لأن ذلك من المثلة. واستدل الطحاوي بالحديث على المنع من الصلب حيا، قال لأنه مثلة. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن المثلة وحديث العرانيين، مما سنأتي له في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.